قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني القرآن أشار إلى هذا قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا اجتمعت الوصية والدين فما الذي يقدم؟ الأظهر الذي يقدم هو الدين، لأنه حق على الموصي، وهذا الذي عليه كما قال الترمذي عليه عامة أهل العلم أن الدين يقدم على الوصية. الدين يقدم على الوصية، نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن،
يعني حتى الإرث والتركة ما توزع على الورثة إلا بعد أن ينتهى من الدين. فإذا لم يكن ثم دفع الوصية يبدأ بالوصية، والوصية كما تقدم من الثلث فما دون، ثم بعد ذلك توزع التركة على الورثة، نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى من ماله، فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، المقصود يعني أن الصدقة في مثل هذه الحالة غير محمودة. الصدقة في مثل هذه الحالة أي حالة احتضار، مو بالموت يعني المرض، لا، يعني حالة احتضار دنو الموت وقربه وشعوره بذلك، هذه حال لا يحمد بها إخراج الصدقة. لهذا قال تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فكأن الحالة هذه ما يصلح فيها أن تتصدق، إذا بلغ المبلغ هذا ما تنفع الصدقة. من الذي يقول هذا؟ ما يقول الميت، إنما يقول إيش؟ الذي خلاص يعني أوشك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إذن الصدقة ينبغي أن تكون في حال الصحة أو مرض غير مخوف لا يدل على وهم إذا خلاص عرف أنه سيموت وإيقن بذلك راح يتصدق صدق في هذه الحال غير محمود. وهذا يدلك على فائدة عظيمة في الشرع وهي أن العبرة عند الله عز وجل هي ببواعث الأعمال ومقاصد الأعمال والنيات.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق.
تقدم الكلام في المسألة هذه ولاؤه يعني إرثه أو مات مثلا مات بريرة من يرثها؟ يرثها عائشة هاي لم يكن لها ورثة أحرار لم يكن لها ورثة ليش أحرار لأنها هي كانت مملوكة فاشترت نفسها وأعانت على ذلك عائشة وأعتقتها رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها. فالشرع أن من أعتق فهو الذي له الولاء وأما إذا اشترط الإنسان في أثناء البيع شروطا لا توافق الشرع بل تخالفه فإن العقد يصح والشرط لاغي. العقد شو صحيح الشرط باطل. فالشرط لا يبطل أصل البيع إلا إذا كان يناقض مقصد البيع الأول والأصلي كالتملك وما أشبه ذلك. وهذا في الحقيقة فيه فائدة أخرى مهمة لطالب العلم وهي أن الشروط التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ولا أساس لها من كلام النبي لا من كتاب الله لا من سنة رسوله ولا من كلام الصحابة، فهي داخلة في هذا الحديث. أي أنها شروط باطلة، شروط سواء كانت شروط أو قيود، فهي شروط وقيود باطلة. لأنها ليست إيش؟ ليست في كتاب الله. النبي يقول من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وليست في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست في كلام الصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة. وهذا يندرج تحت قاعدة ذكرتها لكم مرارا دل عليها آية وحديث، وهي قاعدة عظيمة مفيدة هي ما دل عليها عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم وإن تسألوا عنها عفى الله عنها. انتبه للفائدة، وش تفسير قوله تعالى عفى الله عنها؟ تفسيره ما جاء في حديث سلمان وفي الدرداء وغيرهما: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو إيش؟ عفو. اضبط السالفة. قوله عفى الله عنها هو قول النبي في هذا الحديث وما سكت عنه، وفي حديث قال: وقد سكت عن أشياء رحمة من غير فلا تبحثوا، فلا تبحثوا. فإذا ما سكت عنه الشارع لا تذهب وتتكلف وترقع الأدلة لتجعله شريعة، هذا الله يكرهه ولا يحبه، ورسوله عليه الصلاة والسلام: وما كان ربك إيش؟ نسيا. وهذا دين ما أغفل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لما قال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراق، قال: أجل، إذا ما خلى النبي شيء إلا وعلمهم. فتجي وتستدرك على الشريعة تقول ترى في شروط نسي الشارع، لا ما يصح. فإذا تأملت هذه القاعدة استطعت بإذن الله أن ترد كثيرا من الأشياء التي الشروط والقيود التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهي ليست شروطا ولا قيودا شرعية. ولهذا أمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. نعم.
قال رحمه الله: تم كتاب الوصايا ويليه كتاب الولاء والهبة.